بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما يرجى من رحمة الله عز وجل يوم القيامة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 100 رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب ما يرجى من رحمة الله عز وجل يوم القيامة. رحمة الله عز وجل رحمتان: رحمة هي صفة، ورحمة هي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. والرحمة التي هي صفة هي ما يقوم به سبحانه وتعالى من هذه الصفة، كما يكون الشأن في جميع الصفات، فهو سبحانه وتعالى متصف بالرحمة ومتصف بصفات الكمال التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب في الجميع إثباته على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، دون تشبيه وتكييف ودون تعطيل أو تأويل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. أثبت السمع والبصر بقوله وهو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماء وبصر لا كالأبصار. وكذلك الشأن في جميع الصفات. ورحمة هي مخلوقة، ومن ذلك هذه 100 الرحمة التي جاءت في هذا الحديث، حديث أبي هريرة أنه قال: أن لله 100 رحمة، وبأعضابها أن الله خلق 100 رحمة. فهذه الرحمات أو هذا العدد من الرحمات مخلوق لله عز وجل. وكذلك أيضا الجنة، فإنها رحمة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنك الجنة برحمة يرحم بك من أشاء. فهي رحمة مخلوقة، الجنة رحمة مخلوقة، وهذه 100 التي جاءت في هذا الحديث رحمات مخلوقة. وفي هذا الحديث أن الله عز وجل لما خلق هذه 100 يعني وضع رحمة منها في الأرض، ففيها يحصل التراحم بين الناس، وفيها تعطف الوالدة على ولدها، وتعطف الوحوش على أولادها، وما يحصل من التراحم الذي قذفه الله في قلوب المخلوقات من الإنسان والحيوانات إنما هو من هذه الرحمة المخلوقة. ثم إذا جاء يوم القيامة ينزل أو يجعل هذه 99 مع هذه الرحمة التي بها كملت 100، فيرحم الله عز وجل بها عباده، أي بهذه الرحمات. وهذا يدل على فضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه إلى عباده، وأنه يرحمهم، وأنه إذا كانت هذه الرحمة وهي واحدة وفيها يحصل التراحم في هذه الحياة الدنيا، فإن هذه 100 الرحمة يرجى من فضل الله عز وجل وجوده وكرمه أن تحصل لعباد الله عز وجل، وأن يرحمهم الله عز وجل. ومن المعلوم أن من عباد الله عز وجل من يرحمه فيتجاوز عن ذنوبه ويدخله الجنة من أول وهلة، ومنهم أيضا من يناله العذاب ولكنه يرحمه بعدم بقائه في النار وإخراجه منها وإدخاله الجنة. هذه الحديث
إن لله 100 رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على أولادها، فأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الملك
بن أبي سليمان
نعم
وهو
صدوق له أوهام البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. عن عطاء عن أبي هريرة
عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
هل يمكن أن يقال بأن الرحمة المخلوقة هي من آثار الرحمة التي هي صفة الله؟
نعم آثار الرحمة المخلوقة هي من آثار الصفة، الرحمة المخلوقة هي من آثار الصفة.
قال حدثنا أبو كريب وأحمد بن سينان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة فجعل في الأرض منها رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والبهائم بعضها على بعض والطير، وأخر 99 إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد وهو مثل حديث أبي هريرة في الجملة، وفيه التنصيص على أنها مخلوقة وأن الله خلق هذه 100 رحمة يوم خلق السماوات والأرض، وأنه وضع في الأرض رحمة من هذه 100 وأنه بها يحصل التراحم والتعاطف بين الناس وبين البهائم، وكذلك الرحمة يعني عطف البهائم على أولادها والطيور كذلك تعطف على أولادها، فيحصل يعني بهذه الرحمة الواحدة حصول هذه الأمور، وهي حصول العطف والإحسان من المخلوقات بعضها لبعض لما أودع الله عز وجل فيها من هذه الرحمة فإذا جاء يوم القيامة أكملت يعني بهذه الرحمة، يعني معناها أن هذه الرحمة مع 100 الرحمة مع 99 فإنها يحصل أو تحصل يوم القيامة فيحصل فيها أو يحصل بها رحمة الله عز وجل لعباده، يعني فتكون يعني هذه الرحمة التي هي موضوعة تكون مع تلك الرحمات التي ادخرها الله عز وجل ليجعلها للناس يوم القيامة يحصل بها رحمته سبحانه وتعالى لعباده.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن علاء بن كريب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
وأحمد بن سينان
وهو صدوق أخرج له
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي في المسند مالك.
نعم.
عن أبي معاوية
محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح
ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد
سعيد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يقال في قولي إن لله 100 رحمة مثل إن لله 99 اسماء؟
لا ما يقال، لأن الأسماء غير مخلوقة وأما هذه مخلوقة، وقد بين الحديث الثاني ذلك بقوله خلق الله يوم خلق السماوات 100 رحمة، لكن يعني إضافتها إليه للاختصاص، لكن تلك يعني إضافة أسماء ليست مخلوقة وأما هذه إضافة رحمات بهذا العدد الذي هو 100 مخلوقة، لأن الحديث الثاني فسر الحديث الأول وأنها مخلوقة لله عز وجل.
من حيث العدد إن لله 99 اسما؟
هناك ليس بحصر، ليس هناك حصر، وأما هنا يعني الظاهر هو الحصر، لأنه قال 99 ثم إذا جاء يوم القيامة تكمل به هذه الرحمة فيحصل ذلك العدد ليوم القيامة. في الدنيا رحمة واحدة يتراحم بها الناس، وفي الآخرة وفي يوم القيامة يضاف إلى هذه الرحمة 99 رحمة مخلوقة يحصل بها الرحمة العباد ورحمة العباد في ذلك اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة. وأما بالنسبة لله 99 اسما هذا لا يعني أنها محصورة بهذا، لأنه جاء بعد ذلك إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، يعني المقصود من ذلك التي تحصى، يعني هذه 99 موصوفة بهذا الوصف، فلا يعني ذلك أنه ليس هناك أسماء أخرى لله عز وجل غير هذه الأسماء 99، ولكن هذه 99 من شأنها أنها كذا وكذا، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. قالوا فهذا نظير ما لو قال إنسان عندي يعني 1000 ريال أعددته لهذا العمل المعين، فلا يعني ذلك أنه ليس عنده غير هذه 100، وأنه يكون عنده نقود أخرى خصصها لأعمال أخرى، لأنه لما قال من أحصاها دخل الجنة يعني من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، فلا يعني ذلك أنها محصورة بهذا الاسم. وأما هذا العدد، وأما هذا الحديث يقول أنها محصورة، لأنه قال 99 وإذا جاء يوم القيامة كملت بهذه الواحدة التي وضعها الله في الأرض في الحياة الدنيا.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الخلق كتب بيده أن رحمتي تغلب غضبي، أن رحمتي تغلب غضبي، وهذا فيه ذكر الرحمة وسعتها وعمومها وشمولها وأنها تغلب الغضب، وأن الله عز وجل يرحم عباده ويتجاوز عنهم، ومن رحمته لهم أن يتجاوز عن ذنوبهم، ومن رحمته لهم أن يتجاوز عن ذنوبهم، ومن رحمته لهم أن يزيد في درجاتهم فيغفر الذنوب ويتجاوز عنها، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. وكذلك كونه يعني يضاعف الدرجات ويضاعف الأجور فذلك كله من رحمته وفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن هذا قد حصل، أنه أن الله كتب أن قال لما خلق الخلق
لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه.
نعم، لما خلق الخلق يعني بعد أن خلق الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي، وأن الله عز وجل وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد، وقد كتب ذلك على نفسه وهو لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى. ولهذا يؤمل المسلمون رحمة الله ويرجون رحمة الله ويؤملون هذه الرحمة العظيمة التي هي تسبق الغضب والتي تغلب الغضب. ومعلوم أن الغضب إنما يحصل لأمور يعني منكرة يغضب منها ويغضب عليها، وأما الرحمة فإن الله عز وجل يرحم بالتجاوز عن الذنوب ويرحم بتحصيل الخير للعباد ويرحم بأن يثيب الإنسان أو يعطي الثواب لمن يشاء ويعطي الأجر لمن يشاء، كما جاء في الحديث أن الجنة يبقى فيها فضلة بعدما يدخلها أهلها، ويبقى بقية منها فيخلق الله قوما فيدخلهم الجنة برحمته. فالله تعالى يرحم يعني، ورحمة الله واسعة. وأما الغضب والعذاب الذي يحصل نتيجة للغضب فإنه لا يحصل إلا لمن يستحقه، فلا يعذب أحد إلا بذنب، ولكنه تحصل الرحمة بدون عمل، يعني بالنسبة لهؤلاء الذين يسكنهم الله الجنة وهم لم يعملوا خيرا، خلقهم الله وأسكنهم الجنة ولم يكلفوا ويعملوا أعمال يدخلون بسبب الجنة. نعم، جاء في القرآن آيات كثيرة وفي سنة حي كثيرة تدل على أن الجنة الأعمال سبب دخول الجنة، أنها من أسباب دخول الجنة، ولكنها بفضل الله عز وجل، لأن الفضل لله أولا وآخرا، هو الذي تفضل بالتوفيق لحصول العمل الصالح الذي يؤدي إلى الجنة. فإذا الفضل لله عز وجل يكون أولا وآخرا، يعني ليس مجرد العمل من الإنسان أنه يعني ليس فيه منة لله عز وجل، المنة لله، كما قال إنه لا يدخل أحدكم بعمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة وغفر. وذلك أن العمل الذي يعمل الإنسان هو منة من الله عز وجل، وهو فضل، هو الذي وفقه لأن يعمل، ووفق للسبب، ووفق لإعطاء المسبب الذي يترتب على السبب. فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا.
إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه،
يعني جاء في هذا الحديث كتب بيده، في رواية عجلان عن أبي هريرة، وقد جاء عن عدد من التابعين الذين رووا عن أبي هريرة، منهم أبو صالح ومنهم همام ابن منبه، و يعني رووه بدون ذكر بكونه كتب بيده، وانه انما جاءت من طريق هذا، فهي ان كانت محفوظه فهي زياده من ثقه، والا فانها تكون شاذه، ويكون المحفوظ هو ما جاء فيه اسقاطها كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما، لأن الذي في الصحيحين وغيرهما أنه ليس في ذكر أنه كتب بيده.
إن رحمتي تغلب،
نعم تغلب غضبي، يعني لساعتها وشمورها، والرحمة تكون لمن عمل ومن لم يعمل، والغضب إنما يكون على من أساء.
معنى الغلبة هنا تغلب،
تغلب يعني أن سعتها وعمومها لكل من يرحمه الله، لأن الغضب متعلقة في الناس دون متعلق الرحمة، متعلق الرحمة واسع، ومتعلق الغضب دون ذلك.
ممكن نقول رحمتي تغلب سبق تسبق،
وجاء في الحديث في بعض الحديث سبق، أقول جاء في بعض الحديث سبقت، وجاء في بعضها غلبت.
وهل الكتابة في اللوح المحفوظ؟
الذي يبدو أن هذا ليس في اللوح المحفوظ، لأنه جاء في حديث في بعض الروايات التي كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي، أو رحمتي سبقت غضبي، كما في الصحيحين وغيرهما أنه عنده فوق العرش، وهذا يعني يدل على أنه يعني غير اللوح المحفوظ. ومن المعلوم أن كل شيء هو موجود في اللوح المحفوظ، لكن يعني يبدو أن قوله أنه لما خلق الخلق كتب أن رحمتي سبقت غضبي، وجاء في بعض الروايات الصحيحة الصحيحين أن الكتاب الذي كتبه أنه عنده فوق العرش، يعني يبدو أن هذا غير هذا، لأن لا يقال ان اللوح المحفوظ ان عنده فوق العرش, ما جاء شيء يدل عليه, وانما جاء دل على هذا الكتاب الذي فيه هذا هذا المعنى الذي هو كون الرحمة تسبق الغضب.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر
صدوق أخرج له
أصحاب الكتب,
نعم,
عن ابن عجلان
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن,
عن أبيه
وأبوه لا بأس به وهي بمعنى صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن,
نعم,
عن أبي هريرة,
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وإن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم.
ثم ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأن الرسول مر به وهو على حمار, وجاء في الصحيحين أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار, كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار, وأنه سأله وناداه يا معاذ بن جبل فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك, ثم سكت ثم قال يا معاذ, ثم بعد ذلك قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله أن لا يعذبهم, يعني إذا أدوا ما هو واجب عليهم حقهم عليه أن لا يعذبهم. وأورد ابن ماجه هذا الحديث في باب الرحمة من أجل ما جاء في آخره وقولها أن حق العباد على الله ألا يعذبهم, يعني بأن يرحمهم وأن يتفضل عليهم ولا يعني يعذبهم. وقد جاء في الحديث أن من نوقش الحساب عذب, من نوقش الحساب عذب, والله عز وجل يتجاوز عن عباده برحمته وفضله وجوده وكرمه.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب
هو
صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه,
نعم,
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن عبد الملك بن عمير
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
نعم,
عن ابن أبي ليلى
عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن معاذ بن جبل
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار.
ما أدري عن الرواية هذه, الروايات اللي في الصحيحين كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وسأله هذه الأسئلة, يعني ما تدري أتدري ما حق العباد على الله, يعني فلا أدري يعني إيش, هل أنه كان على حمار ثم كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني مر به ثم كان رديفا له صلى الله عليه وسلم, أو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب معه. لكن يعني رواية الصحيحين فيها التصريح بأنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إبراهيم بن أعين قال حدثنا إسماعيل بن يحيى الشيباني عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض غزواته فمر بقوم فقال من القوم؟ فقالوا نحن المسلمون وامرأة تحصب تنورها ومعها ابن لها, فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالت بأبي أنت وأمي, أليس الله بأرحم الراحمين؟ قال بلى. قالت أوليس الله بأرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال بلى. قالت فإن الأم لا تلقي ولدها في النار. فأكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ثم رفع رأسه إليها فقال إن الله عز وجل لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر وأنه مر على قوم وأن امرأة تحسب تنورا لها يعني ترمي به الحطب والذي توقده به لتخبز فيه وكان معها ولدها فإذا ارتفع الوهج يعني ظهر الوهج من التنور بهذا الذي تقذفه فيه من الحطب فإنها تنحى به حتى لا يصيبه الوهج وذلك من رحمتها بولدها فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت قالت من أنت؟
أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالت
بأبي أنت وأمي.
بأبي أنت وأمي يعني أنت مفدي بأبي وأمي يعني ليس هذا قسما وإنما هو تفدية وذلك أنه يأتي كثيرا في الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أو فداك أبي وأمي فكثيرا هذا في كلام الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من قبيل التفدية وليس من قبيل القسم أي أنت مفدي بأبي وأمي مفدي أو فداؤك أبي وأمي هكذا هذا معناه وليس المقصود القسم بأبي أنت وأمي إيش؟
أليس الله بأرحم الراحمين
أليس الله بأرحم الراحمين قال
بلى قالت أوليس الله بأرحم بعباده من الأم بولدها
أوليس الله بأرحم بعباده من بولدها قال بلى يعني ومعنى ذلك أنها هي كانت تنحيه عن التنور إذا طلع الوهج فهي لا تقذفه في النار لا تقذفه في النار ولا تلقيه في النار بل تبتعد به عن النار لأنه إذا طلع الوهج من التنور بسبب الحطب الذي ترميه به فإنها تبعد عنه حتى لا يصيبه لفح النار وإذا ثم قال يعني أن الله عز وجل أرحم بعباده من الواردة بولدها والواردة لا تريد أن تقذف ولدها بالنار فالله عز وجل لا يعذب بالنار لا يعذب عباده بالنار نعم من شاء الله عز وجل أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب فإنه لا يصل النار ومن استحق النار الله تعالى يتجاوز عنه يتجاوز عن من شاء من عباده من استحق النار ألا يعذبهم ومن دخل النار لذنب اقترفه لذنب اقترفه وجرم حصل منه فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة وأما من كفر بالله عز وجل ولم يؤمن به سبحانه وتعالى فهذا هو الذي يلقى في النار ويستمر فيها أبد الآباد إلى غير نهاية ثم إن الحديث موضوع لأن في إسناده من هو متهم وهو ثابت وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخره قال إنه لا يدخل النار
إن الله عز وجل لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله
يعني الكافر يعني الذي يكون يدخل النار ويعذبه فيها ويستمر إلى غير نهاية هو الكافر وأما من يكون من أهل الإيمان ومن أهل المعاصي فهو إما أن يعفو عنه ويدخل الجنة ابتداء أو يشاء أن يعذبه فيطهره بالعذاب في النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق خرج البخاري وأصحاب السنة
عن إبراهيم بن أعين
وهو
ضعيف خرج له ابن ماجه عن إسماعيل بن يحيى الشيباني
وهو متهم
خرج له ابن ماجه عن عبد الله بن عمر بن حفص
وهو ضعيف
خرج له مسلم وأصحاب السنن عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أصحاب الكتب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه ضعيفان ومتهم بالكذب
قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا عمرو بن هاشم قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل النار إلا شقي. قيل يا رسول الله ومن الشقي؟ قال من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار إلا شقي. قال ومن الشقي؟ قال الذي لا يعمل لله بطاعة ولا يترك معصية. يعني أنه لا يمتثل الأوامر ويقع في النواهي، أنه يعني لا يدع معصية لله إلا وقع فيها، ولا يعني يفعل لله طاعة، فهو لا يمتثل الأوامر وإنما هو تارك لها، والمعاصي يقترفها، لا يترك معصية إلا وقع فيها، ولا يدع معصية إلا حصلت منه، ولا يفعل لله طاعة. قال فهذا هو الشقي. والحديث أيضا ضعيف، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسناده من فيه ضعف.
قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي
هو
صدوق رواه ابن ماجه. عن عمرو بن هاشم
وهو
صدوق يفضي رواه ابن ماجه. عن ابن لهيعة
وعبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط وبعدما احترقت كتبه فترك حديثه إلا ما كان من رواية العبادلة الذين هم عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري، وكذلك مثلهم قتيبة بن سعيد. وهذا الذي روى عنه ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط، فالإسناد غير صحيح، والحديث الذي جاء بهذا الإسناد غير صحيح.
وذكره مسلم وداود الترمذي وابن ماجه. عن عبد ربه بن سعيد
وهو أخو يحيى بن سعيد، أخو يحيى بن سعيد وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد المقبري،
عن سعيد المقبري هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سهيل بن عبد الله أخو حزم القطعي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ أو تلا هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فقال قال الله عز وجل أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله آخر، فمن اتقى أن يجعل معي إلها آخر، فأنا أهل أن أغفر له.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بقول الله عز وجل هو أهل التقوى والمغفرة. قال الله عز وجل
تلا رسول الله وسلم هو أهل التقوى والمغفرة، فقال قال الله
أنا أهل تلا رسول هذه الآية، ثم قال الله أنا أهل أن أتقى
فلا يجعل معي إله آخر.
أنا أهل أن أتقى فلا يجعل، يعني أن هذا من التقوى، من تقوى الله عز وجل أن لا يجعل معه إله آخر، يعني وأن تكون العبادة خالصة لله، وتكون أيضا بامتثال ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديق ما جاء في الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تكون العبادة لله طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه التقوى، يعني هو أصلها الذي يكون كل شيء تابع له، يكون كل شيء تابع له السلامة من الشرك، وأن لا يعبد مع الله غيره، وأنه لو عبد مع الله غيره فإن أي عمل يعمل فإنه مردود على صاحبه، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن اتقى الله عز وجل فإن الله أهل أن يغفر له، ومن حصلت منه التقوى لله عز وجل فهو أهل أن يتقى، وهو أهل المغفرة لمن اتقى.
فمن اتقى أن يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن حباب
صدوق أخرج له
خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن سهيل بن عبد الله
وهو ضعيف
أخرج له أصحاب السنن عن ثابت البناني
ثابت بن أسلم البناني ثقه أخرج أصحاب الكتب
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم.
قال أبو الحسن القطان حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا بدبة بن صالح قال حدثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له.
ثم ذكر هذه الطريقة الثانية وهي من زيادات أبي الحسن القطان الذي هو راوي السنن عن ابن ماجة فله زيادات وهذا منها. وقد ذكر يعني هذا هذه الطريق من غير طريق ابن ماجة فهي من زياداته وفيها الرجل الضعيف الذي في إسناد ابن ماجة.
قال أبو الحسن القطان حدثنا إبراهيم بن نصر عن هدبة بن خالد
ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وداود
أخرجه البخاري
ومسلم وأبو داود
نعم لأن هذا من جاء في زيادة أبو القطان ليس من رواه ابن ماجه يعني ما ذكر ابن ماجه لأنه ليس من رجال لأن هذا الإسناد هو من أبي الحسن القطان وليس من ابن ماجه. وهدبه بن خالد هذا ويقال له هداب يعني أحدهما اسم وثاني لقب يعني مأخوذ من الاسم قيل إن اسمه هدبه وقيل ولقبه هداب ويذكره يعني أحيانا يذكر بهدبه وأحيانا بهداب.
عن سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال
الحبلي ما هي بالله مشددة أو مخففة ولكن الحاء مضمومة والباء مضمومة.
قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول أظلمتك كتبت الحافظون ثم يقول ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال محمد بن يحيى البطاقة الرقعة وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل يوم القيامة يعني على رؤوس الأشهاد يعني يذكر وينادى به فينشر له 99 سجلا يعني الذي كتب فيها سيئاته فيقال له أتنكر
فينشر له كل سجل مد البصر ثم يقول هل تنكر من هذا شيئا
نعم فينشر له 99 سجل كل منها مد البصر يعني أنها كبيرة والسجلات هذه السجلات تكتب فيها سيئات. قال هل تنكر من هذا شيئا يعني هذه الأشياء المكتوبة عليك في هذه السجلات هل تنكر منها شيئا فيقول لا يقول هل ظلمتك الحفظة كتب الحفظة أو كتبة؟
هل ظلمت أظلمتك كتبت الحافظون؟
أظلمتك كتبت الذين يكتبون الحسنات والسيئات، هل ظلموك يعني في كتابة هذه السجلات الكثيرة التي الواحد منها مد البصر؟ فيقول لا، فيقال
ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل،
ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل، لأن هذه الذنوب العظيمة وهذه السجلات الكبيرة المشتملة على سيئاته يهاب معها ويخاف. نعم.
فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتفرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
فيقال إن لك عندنا حسنات وأنك لا تظلم، فتفرج له بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ هذه البطاقة الصغيرة الرقعة المكتوب فيها يعني هاتين الكلمتين وهاتين الشهادتين ما تغني، وماذا يعني تكون في مقابل هذه السجلات الكثيرة؟ وتوضع في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، تثقل البطاقة. وهذا يدل على أن الميزان له كفتان، يدل على وزن الأعمال، وأن الأعمال توزن، وأن هناك ميزان حقيقي، وأن له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فهو دال على إثبات وزن الأعمال وعلى إثبات الميزان وأن له كفتين. وقيل يعني بناء على هذا الحديث أن السجلات توزن، وتوزن الأعمال وتوزن السجلات، وجاء في بعضها نفس الإنسان أنه يوزن. وهنا قال يعني أنها وضعت السجلات، ومعنى يعني وهو يدل على أن السجلات نفسها توزن، وهي مشتملة على الذنوب، مشتملة على الذنوب. والذنوب يعني كما هو معلوم وإن كانت أعراضا فإنها تكون أعيانا يوم القيامة وتقلب إلى أعيان. ولهذا سبق أن مر بنا الحديث كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني كلمة سبحان الله بحمده يحولها الله عز وجل لأن تكون جسما يوضع في الميزان فيثقل به الميزان ويكون به الميزان ثقيلا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الزهري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة،
عن ابن أبي مريم
وهو إسماعيل
سعيد بن الحكم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الليث
ابن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عامر بن يحيى
وهو
ثقة أخرج مسلم والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي عبد الرحمن الحبولي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو،
عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأخرج حديثه وأصحابه كتب الستة. هذا الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قوله يصاح برجل، هل المراد شخص بعينه أم المراد جنس؟
هو المخاطبة لشخص، لأنه شخص وخوطب بذلك، فليبدو أنه رجل واحد.
يقول وجه بعض العلماء حديث البطاقة أن صاحب البطاقة لم يستطع أن يعمل عملا سوى كلمة التوحيد، وقال البعض الآخر أنها حالة خاصة وأنه في بيان منزلة كلمة التوحيد وعظمتها، فأي القولين أصح؟
أعد.
وجه بعض العلماء حديث البطاقة أن صاحبها لم يستطع أن يعمل عملا سوى كلمة التوحيد، وقال بعضهم إنها حالة خاصة في أنه لبيان منزلة كلمة التوحيد وعظمها.
كون الإنسان يعني لم يتمكن هذا أمره واضح، يعني كون الإنسان لم يتمكن وإنما عنده الشهادة لا إله إلا محمد رسول الله ولم يتمكن من العمل فالذي قالها ومات، فإن هذا معلوم أنه لم يتمكن من أي عمل، ويمكن أن يكون أن عنده أعمال ولكن أخذها غيره لكونه أساء إلى غيره فأخذت حسناته وأعطيت غيره، كما جاء في حديث المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسلف قدم هذا ويعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، لأن أخذت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فهو إما أن يكون يعني هذا الإنسان ليس عنده إلا هذه الشهادة وأنه شهد ومات، فترجح بهذه السجلات التي كانت عنده، أو أنه صار مدينا وأخذ من أحد الدائنون حسناته حتى لم يبقى عنده إلا الأصل الذي هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما كون هذا يعني شيء خاص يعني بهذا الرجل وأن يعني أنه حصل له شيء ما حصل لغيره، يعني لا أدري يعني وجه هذا.
يقول: هل من الحكمة قراءة مثل حديث البطاقة على العصاة ومرتكب الكبائر؟
لا، ليس من الحكمة، يعني ال ال حديث الرجاء يعني في من يعرف يعني في المعاصي وأنه يعني يتهاون بها ويقدم عليها قد تؤدي بذلك إلى أنه يترك العمل ويتهاون في العمل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حديث معاذ الذي مر ذكره في آخره في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله فلا أبشر الناس. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. وكذلك الحديث الذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غاب عنهم فخشوا عليه فذهبوا وكان قد دخل حائطا، فسبق أبو هريرة إلى الحائط فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال: إن الناس ورائي. فأعطاهن عليه وقال: أخبرهم أن من وراء هذا الجدار يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنه يعني أن الله حرمه على النار. فلقيهم فدفعه عمر وقال أمره أن يرجع وأن لا يقول للناس شيئا. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن عمر قال كذا وكذا، قال: كيف يا عمر؟ قال: حلهم يعملون. قال: حلهم؟ فقال رسول الله: فحلهم. لأن بعض الناس يعني قد يستهين يعني في 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 أمر الطاعات اتكالا على رحمة الله عز وجل فيقع في المعاصي. ومثل ذلك يعني يقابل ذلك أيضا الذي يكون عنده غلظة وعنده قوة بطش، فإنه لا يحدث بالأحاديث التي فيها حصول التعذيب للناس وإيقاع العقوبة في الناس لمن يستحقها. ولهذا قالوا في شرح حديث العرانيين الذي فيه قال أنهم كرهوا أن يحدث الحجاج بمثل هذا الكلام وأن يحدث بهذا الحديث، لأن هذا يجعله يعني يتمادى في بطشه، فالذي عنده إسراف وعنده كذا لا يذكر الشيء الذي قد يجعله يستهوي الأمر، والذي يكون مقبل على المعاصي وتارك العبادة لا يحدث بالأحاديث التي وإنما يحدث بالتخويف الذي يجعله يتغير ويجعله يرتدع.
قوله عليه الصلاة والسلام كتب بيده على نفسه، هل هو مثل كتب التوراة بيده فيكون هذا؟
نعم، إذا كان أنه ثبتت هذه الجملة فهو مثل كتب التوراة بيده، يعني كتب هذا الكتاب بيده وكتب التوراة بيده.
يقول هذا السائل من تركيا معتمر، يقول عندنا إذا دفن الميت نضع يده على صدره كما هو في القيام للصلاة، فهل هذا الفعل صحيح في صفة دفن الميت؟
هذا غير صحيح، يعني يداه يعني يمدان مع جسده على جسده، لا يعمل على هذه الهيئة التي هي الصلاة، لأن هذا يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل يدل عليه، ليس هناك دليل يدل على هذا العمل. والأصل أن يده تبقى ممدودة مع جسده، مع يعني على جسده ممتدتان، لا أنها تعمل على هذه الآية التي كان يصلي وكأنه في الصلاة، لأن هذا يحتاج إلى دليل ولا ما له دليل يدل على هذا، فهو غير صحيح وعمله غير صحيح لأنه لا دليل عليه.
هل نثبت لله تبارك وتعالى صفة الكتابة والخط؟
نعم، من أفعاله، أقول من أفعاله، يعني كونه يعني يكتب وكونه كتب، كونه كتب، لا نقول أنه نثبت له الكتابة مطلقا وأنه وإنما نثبت له ما أثبت، نقول كتب التوراة بيده، كتب هذا الكتاب بيده. أما كوننا نقول أنه يعني نضيف الأشياء ما جاءت فنحن نقتصر على ما ورد.
هل يصح أن يقال إن الكفار يوم القيامة محرومون من رحمة الله تعالى بأنهم مخلدون في النار أبدا؟
نعم، لا شك أن الله حرم عليهم الجنة ومأواهم النار، محرومون من رحمة الله التي هي الجنة، فلا نصيب فلا سبيل لهم إليها، ورحمة الله عز وجل التي هي الجنة يرحم بها من يشاء والنار يعذب بما يشاء، فهم نصيبهم النار التي يعذبون فيها.
جاء في الحديث كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، مع أن السلف قد أجمعوا على أن العرش أعلى المخلوقات.
ما ينافي، لأن العرش هو سقف المخلوقات، وكونه عنده كتابا فوق العرش لا يقال أن العرش ليس أعلى المخلوقات.
يقول إذا حصرنا الرحمة في 100، يقول إذا حصرنا الرحمة في 100 فقد حصرنا آثار رحمة الله.
لا، ليس بصحيح. أقول لأن هذه 100 هذه الحسنة، هذه الرحمة الواحدة اللي في الدنيا، كل هذا التراحم الذي يكون بين الناس وبين الحيوانات وبين الطيور هو من رحمة واحدة، ومن يعني من آثار رحمة واحدة، ومترتب من رحمة واحدة، فكيف بهذه المئة؟ لا يقال أنها محصورة، لأنه يحصل بها رحمة العباد، يحصل بها رحمة العباد مطلقا.
هل يقال أن جميع الصفات المعنوية تنقسم إلى قسمين، صفة ومخلوقة، مثل المحبة الغضب؟ نقول هناك صفة لله وآثار هذه الصفة مخلوقة.
لا شك الآثار مخلوقة، يعني ما يقع للناس وما يحصل للناس هذا مخلوق، ولكن الصفة القائمة بالله عز وجل هي غير مخلوق.
الغضب
مثل الجنة هي من آثار الرحمة الصفة، والنار هي من آثار الغضب.
يقول هناك من يفسر الرحمن بذي النعمة الواسعة، هل هذا التفسير صحيح؟
الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، والرحيم اسم من أسماء الله عز وجل، إلا أن الرحمن عام من الرحيم، لأن يقول الرحمن رحمة الله رحمة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فإنه جاء مقيدا بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، ولهذا فإن اسم الرحيم يطلق على غير الله عز وجل، وأما الرحمن لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق اسم الرحمن إلا على الله، وهو من الأسماء التي لا يسمى بها غيره ولا تطلق على غيره. وأما الرحيم فإنه يطلق، ولهذا يعني قالوا أن الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والرحمن رحمة واسعة رحمة عامة لجميع المخلوقات. والرحيم يكون يمكن أن يوصف به المخلوق وأن يسمى به المخلوق، وأما الرحمن فإنه من خصائص الله عز وجل. ولهذا قيل لما قيل لمسيلمة الكذاب رحمن اليمامة أطلق عليه رحمن اليمامة، حصل له هذا اللقب الذي هو ملازم اسمه وهو الكذاب، فلا يقال مسيلمة إلا وهي مقرونة بالكذاب، لا يقال مسيلمة إلا وهذا الاسم مقرون بالكذاب.
يقول هل يثاب الإنسان بمجرد قراءة القرآن وإن لم يتدبر؟
نعم يثاب، ولكن الذي يتدبر والذي يتعمل لا شك، والإنسان إذا قرأ القرآن يعني لا شك أنه حصل أجر وحصل ثواب، ولو لم يحصل منه التدبر، ولكن إذا حصل التدبر لا شك أنه أكمل وأعظم أجرا وثوابا.
بعض الحجاج أو الزوار الذين يأتون من بلدي يكون معهم نساء ويطلبون أن نرافقهم لزيارة البقيع وكذلك شهداء أحد، فذكرتم البارحة بأنه لا يجوز للنساء زيارة المقابر، ماذا نفعل؟
أرشدوهم إلى أن النساء لا تذهب للمقابر وإنما تبقى في البيوت أو تكون في المسجد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ذهابهن إلى زيارة القبور فلا يفعلن ذلك، وأنتم علموهم وارشدوهم.
يقول هل يلزم عدم التشنيع على المخالف في المسائل الاجتهادية؟ مثلا من يقول إن صلاة الجماعة غير واجبة ويهون من أمرها لا نشنع عليه لأن أهل العلم اختلفوا في ذلك،
هذه ليست المسائل الاجتهادية، يعني كون الناس يعني يتركون صلاة الجماعة ولا يأتون لصلاة الجماعة ويبقون في حوانتهم يقصر صلاة الجماعة، هذا غير صحيح. بل إن الذين ما قالوا بالوجوب يعني يقولون بسنة مؤكدة يؤثمون من يعني يترك السنة المؤكدة، يؤثمونه، فيكون الخلاف يعني كأنه لفظي مثل ما قال ذلك ابن القيم في كتاب الصلاة، لأنه قال أن الذين يقولون من الحنفية والمالكية بأنها سنة مؤكدة يؤثمون من يترك من لا يصلي الجماعة، مثل الوتر الإنسان لا يتركه وركعة الفجر ما يتركها، والذي يخل بذلك قال يعني بعض أهل العلم بذنبه، مثل ما جاء عن الإمام أحمد ينقل عن أحد أنه قال الذي لا يصلي الوتر رجل سوء، الذي لا يأتي بالوتر رجل سوء.
تقول لي زميل دائما ما يتكلم عن الجهاد وأنه واجب والجهاد موجود الآن، نصحته فقال لي أتريد أن تنتهك أعراضنا ولا نقاتل نقرأ فقط أحاديث الجهاد، فقلت له وكذلك يتكلم في العلماء، فقلت له لحوم العلماء مسمومة، قال لحوم المجاهدين أشد سما، ما نصيحتكم لي وله جزاكم الله خيرا؟
نصيحتي أن كل واحد منهما يبدأ بمجاهدة نفسه ويعنى بمجاهدة نفسه، وهذا هو الذي يعني على الإنسان أن يفعله، أما كونه يعني يذهب في أمور يعني مشبوهة وأمور يعني ما ترتب عليه المضرة ليس هذا من لائقا ولا ينبغي، وإنما على الإنسان أن يجاهد نفسه بطاعة الله عز وجل.
متى نحكم على الإنسان بالكفر العيني؟
إذا وجد منه يعني شيء واضح يقتضيه، مثل كون يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال أن هذا كافر الذي قال هذا الكلام.
يقول يوجد شخص يشير بيده إلى النجم فيسقط في الجهة التي يشير إليها، وقد فتن الناس وقد فتن به بعض العوام مع أن هذا الرجل يصلي، فما الحكم عليه؟
هذا غير صحيح. كيف يشير النجم ويسقط؟ يعني هل الناس راحوا معه شافوا أنه يسقط؟ إنسانهم شافوه ودجال يعني ساحر يعني يخيل للناس الشيء وهو غير صحيح. يشير النجم ويسقط، إذن النجوم كلها يسقطها بالإشارة، هذا دجل هذا، وهذا كلام لا يصدق ولا يعقل أيضا.
يقول في الحديث أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، ما معنى شركه؟
يعني كل الإشراك، الإشراك الذي يحصل في عبادة الله عز وجل هو من شر الشيطان، لأن كل الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها كلها من عمل الشيطان وكلها من أغواء الشيطان.
هل يجوز لمن يقوم بتقسيم الميراث أن يشترط لنفسه نسبة من المال؟ فإن كان يجوز هل تكون هذه النسبة من التركة أو من غيرها؟
كون يعني كون الإنسان يقسم المواريث بالمجان وعنده علم لا شك أن هذا يعني هو الذي ينبغي، لكن إذا كانت المسائل فيها مناسخات وطويلة تحتاج إلى جداول تحتاج إلى أيام والإنسان يشتغل، فإذا أخذ المقابل لذلك ما في بأس.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.